بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، من يسمع ما أخذناه أمس؟ تفضل حسين. عندما نسأله، بسم الله، عندما نسأله ماذا أخذنا أمسي؟ أحسنت. إذن ذكر المصنف رحمه الله من هذه الميزات كم؟ أحسنت. الأول أحسنت، يعني كونه من قريش، وهذا معناه بيان شرف نسبه، فهو ابن عم المصطفى، ولم نجد له نظيرا من قريش مجتهد. أحسنت. الأمر الثاني أحسنت، انتشار مذهبه في الآفاق، مطبقا بعلمه الطباقة، مطابقا للوارد اتفاقا. أحسنت. وماذا يقصد بالوارد؟ الوارد يقول مطابقا للوارد اتفاقا، فما هو الذي ورد عنه والشافعي وافق هذا الوارد؟ أحسنت، حديث المسعود، وجاء أيضا عن علي وغيره، لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ الأرض علما، وهذا الحديث كما تقدم موضوع. وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان فضل من الأئمة الأربعة عند من؟ أحسن. طيب، وطعن في أحد منهم من باب أولى، لكن ما يذكروا مثلا أصحاب المذاهب من باب التعصب، يذكرون أحاديث في تفضيل من يريدونه وفي الطعن من يريدونه. من غرائب ما ذكروا في ذلك الحنفية، وضعوا أحاديث في ذم الإمام الشافعي رحمه الله. كان من تلك الأحاديث أنه سيخرج من أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر من أمتي على إبليس، فيقولون أن هذا حديث صحيح. هذا من التعصب الذي يقع عليه الحنفية وغيرهم، فبعض أولئك يضع مثلا أحاديث في ذم أبي حنيفة أو في فضل أبي حنيفة، من ذلك مثلا أنهم وضعوا لأبي حنيفة أنه قالوا لولا أبو حنيفة لكان الدين هالك، أو لولا مالك في مالك، لولا مالك لكان الدين هالك، ومثل هذا باطل، هذا باطل، فلم يرد عن رسول الله ولا عن سلف الأمة، يعني الصحابة رضوان الله عليهم، ما يدل على فضل إمام من الأئمة الأربعة، وهم في الحقيقة غيرهم من أئمة العلم والسنة، كغيرهم من أئمة العلم والسنة، وتفضيلهم على غيرهم هذا خطأ، ونحن ما ندري ما في قلوبهم، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. أحسنت. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: بقي مميزات من يذكره؟ أحسنت. كونه أحسن تجديده للملة، مجددا في عصره للملة، كذلك أيضا أحسنت الأئمة، الأئمة الشافعي، وهذا حق، أئمة الشافعي من علماء الملة، وغيرهم كذلك أيضا. أحسنت. وخير كتب كتبهم، عظيم بهم أئمة وحسبهم إمامهم، وخير كتب كتبهم. بسم الله. قال المصنف وقال الناظم رحمه الله تعالى: وصنف القاضي أبو شجاع مختصرا في غاية الإبداع وغاية التقريب والتدريب، فصار يسمى غاية التقريب مع كثرة التقسيم في الكتاب وحصره خصال كل باب، نظمته مستوفيا لعلمه مسهلا لحفظه وفهمه. ما زلنا في المقدمة، وقد تقدم أن المصنف رحمه الله ذكر في هذه المقدمة جملة من المسائل، ومن هذه المسائل التي ذكرها في هذه المقدمة بيان أصل المنظومة، بيان أصل هذه المنظومة. يقول الناظم رحمه الله في بيان أصل المنظومة: وصنف القاضي أبو شجاع، صنف القاضي أبو شجاع، التصنيف المراد به عند أهل العلم تأليف صنف من العلم، تأليف صنف من العلم. ولا شك أن التصنيف إنما يكون عندهم ما كان موضوعه واحدا، يقال صنف الكتاب إذا كان موضوعه واحدا، وأما إذا كان موضوع الكتاب يختلف يقال عندهم تأليف، فلهذا يفرقون بين التصنيف والتأليف، أن التأليف أعم من التصنيف. ولما كان كتاب أبي شجاع، متن أبي شجاع، موضوعه واحد وهو علم الفقه، أطلق عليه بأنه تصنيف، وإلا كان يمكن له أن يأتي بعبارة التأليف. قال: وصنف القاضي، والقاضي هو لقب لأحمد بن الحسين الأصبهاني الذي تقدم كتابه صاحب متن أبي شجاع، وأبو شجاع كنيته، فجمع المصنف رحمه الله بين ذكر لقبه وبين ذكر كنيته، وكما أشرنا إلى أحمد بن الحسن ويقال من الحسين، حسين أظهر الأصبهاني رحمه الله، صاحب المتن المشهور الذي جعل الله له قبولا بين العلماء وبين الأمة. قال: وصنف القاضي أبو شجاع مختصرا في غاية الإبداع، صنف القاضي مختصرا فيه حذف، صنف القاضي متنا مختصرا أو كتابا مختصرا، لأن الاختصار هو صفة للمتن أو الكتاب، فمعنى ذلك أنه صنف كتابا أو متنا صفته أنه مختصر، والمختصر هو ما قل لفظه كما تقدم في بداية المتن وكثر معناه. قال: مختصرا في غاية الإبداع، أي في غاية الجمال، والاختراع، والإبداع عندهم لقب من ألقاب إتقان العمل، ومراد المصنف رحمه الله من ذلك أن مختصر أبي شجاع مختصر في غاية الجمال والإتقان، في غاية الإبداع. والأصل في كلمة أبدع يقال أبدع إذا اخترع شيئا لم يكن قبل، ومنه البديع، بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما من غير مثال سابق. وصنف القاضي أبو شجاع مختصرا في غاية الإبداع وغاية التقريب والتدريب، فهو مع كونه في غاية الجمال والإتقان فهو أيضا في غاية التقريب، والمراد بذلك أنه مسهل مقرب للمسائل الفقهية، فكان غاية في الإبداع وغاية في التقريب. والمراد بالتقريب تقريب المسائل إلى أذهان الطلبة وتيسيرها. ولا شك أن الاختصار نوع والتقريب نوع، فيقال مختصر ويقال تقريب. ولا شك أن التقريب أفضل من الاختصار، لكن الناظم يقول إن أبا شجاع جمع في كتابه بين الاختصار والتقريب، ولهذا قال فصار يسمى، أي صار هذا المتن يسمى لأجل البيت لأجل وزن، سكن السين وأصله فصار يسمى، أي سمي هذا الكتاب بغاية التقريب، فصار يسمى غاية التقريب. وهذا إشارة إلى بيان اسم أصل هذه المنظومة، وهو أنه يسمى بغاية التقريب. في كتاب أبي شجاع، وإن اشتهر باسم المختصر أبي شجاع، ولكن اسمه الحقيقي أنه يسمى بغاية التقريب. ثم قال المصنف رحمه الله مع كثرة التقسيم في الكتاب، فإذن هذا ترى كله ثناء لهذا الكتاب، مع كونه غاية في الإبداع وفي التقريب، فهو مع ذلك هناك شيء آخر مع هذا، مع كثرة التقسيم في الكتاب، أي أنه أكثر تنويع المسائل بأن جعل لها فصولا مستقلة، فلهذا يذكر الكتاب ثم الباب وينوع فصولا للمسائل الفقهية. فهذا هو التقسيم الواقع في متن أبي شجاع مع كثرة التقسيم في الكتاب، أي في المتن. ولا شك أن التقسيم يعتبر نوعا من أنواع التأصيل، أنواع التقعيد، لأن الاهتمام بالتقسيم والتنويع مما يسهل للطالب فهم المسائل وتصورها تصورا صحيحا. لم يكتفي بالتقسيم، قال مع كثرة التقسيم والكتاب وحصره خصال كل باب، وحصره أي حصر القاضي في ذلك الكتاب خصال كل باب. المراد بالخصال هنا الأفراد أو الأجزاء أو الحقائق، كل باب أي من أبواب الفصول. ومعنى ذلك أنه كما تقدم في متن أبي شجاع أن أبا شجاع اهتم بحصر أفراد الأبواب، لأنه قبل أن يذكر الأفراد يقول مثلا وفروض الوضوء ستة، ومستحبات مثلا الوضوء وسنن الوضوء كذا، ويقول مثلا أركان الصلاة مثلا كذا، ويقول شروط الصلاة كذا. هذا هو المقصود بحصره خصال كل باب، فإنه قبل أن يذكر المسائل يبتدئ عند الفصل عند الكتاب حصر الخصال بأن يذكر عددها، وهذا هو المراد بالحصر، أن يذكر عددها قبل الشروع في المسائل. يقول نواقض الوضوء كذا، مبطلات الصلاة كذا، فهذا هو مقصوده محصره خصال كل باب. فإذا المصنف رحمه الله بيّن في هذه الأبيات الثلاثة كما قلنا أصل هذه المنظومة، وهذه مسألة واضحة، وأشار أيضا إلى بعض ما كان من منهج أبي شجاع في متنه، وهذا الذي ذكره أبو شجاع في المتن كما تقدم، لما قال سألني بعض العلماء نعمل له مختصرا في الفقه، فكان فيه قال وأن أكثر فيه التقسيمات وحصر الخصال. إذن أشار إلى بعض منهج أبي شجاع في تأليفه، وأيضا بعض ما كان في ذلك المتن. خلاصة إذن هذه المسألة أن المصنف رحمه الله أو الناظم يبين أن هذا النظم لم يكن نظما مستقلا، وإنما نظم متنا من المتون الفقهية المعتبرة عند الشافعية، وهو متن أبي شجاع. وصنف القاضي أبو شجاع مختصرا في غاية الإبداع وغاية التقريب والتدريب، فصار اسم غاية التقريب مع كثرة التقسيم في الكتاب وحصره خصال كل باب، هذا واضح. ثم قال المصنف رحمه الله نظمته مستوفيا لعلمه، مسهلا لحفظه وفهمه. لما ذكر المصنف رحمه الله أنه لما ذكر أصل هذه المنظومة أراد أن يبين سبب تأليفه للنظم. عرفنا أصل المنظومة، لماذا إذن نظم العمريطي رحمه الله هذا الكتاب؟ لماذا نظم العمريطي رحمه الله هذا الكتاب؟ فيقول رحمه الله نظمته، النظم في اللغة هو جمع اللؤلؤ، في أصل اللغة في السلك، والمراد به عند أهل العلم هو تأليف الكلمات والجمل مع ترتيب المعاني، تأليف الكلمات والجمل مع ترتيب المعاني. لكن المراد به هنا هو النظم عند العروضيين، وهو الكلام الموزون المقفى قصدا، كما تقدم في كثير من الدروس، هو الكلام الموزون المقفى قصدا. فالكلام العربي كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين، نظم ونثر. والنظم هو الكلام الموزون، أي الذي جعل على الأوزان المعروفة عند العرب، الأبحر الستة عشر المذكورة في علم العروض، المقفى أي الذي له قافية، قصداً أي أن الناظم أو أن صاحب القصيدة يقصد بذلك أن يكون كلامه نظماً، لأن الإنسان قد يتكلم بكلام نثري ويكون على وزن نظم لكن لا يعتبر هذا نظماً. فالنظم ما وجد فيه عندهم ثلاثة شروط، وهو أن يكون موزوناً أي على الأبحر المعروفة 16، بحر الطويل أو بحر فعول مفاعيل نحو ذلك، البحر المعروف أو مستفعل هذا بحر رجل كما سيأتي، أو أن يكون أولا موزون، وأن يكون مقفى أيضا، أي أنه يمشي على قافية معينة. والأمر الثالث القصد، وهو أن الذي يأتي بهذا النظم يقصد بكلامه أن يكون إيش نظما، وإلا فإنه لا يقال نظم. الإنسان قد يتكلم بكلام ويكون نظما، يتكلم بكلام الكلام الذي نتكلم به لو روعي قد يكون وزنا قد يكون نظما، لكن لا يقال بأنه النظم حتى يراعى في ذلك. لهذا حتى وقع في القرآن بعض الآيات التي لو نظرنا إليها تكون على يعني على الأوزان المعروفة عند العرب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، في بحر البسيط، ويأتي كثير أيضا نحو هذا في القرآن، لكن لا يقال هذا النظم لأن الرب سبحانه لم يقصد بذلك، القرآن ليس بشعر كما هو معلوم. إذن هذا هو النظم. يقول الشيخ رحمه الله نظمته، فإذن ما دام أن كتاب أبي شجاع نثر، وهو يسمى عند أهل العلم بالمتن لأنه نثر، يقول أنا نظمته أي فجعلته على أوزان معلومة وعلى كذلك له قافية معينة، هذا معنى نظمته. ثم قال مستوفيا لعلمه، مستوفيا لعلمه مسهلا لحفظه وفهمه، فمعنى ذلك أي معنى قوله مستوفيا من الاستيفاء وهو الإكمال، ومقصوده رحمه الله أنه نظم وهو استوفى أصل الكتاب، بمعنى أنه لم يترك شيئا مما كان مذكورا في متن أبي شجاع، بل استوفى واستوعب جميع ما ذكره أبو شجاع القاضي أبو شجاع في متنه، مستوفيا لعلمه. والمراد بالعلم هنا المسائل التي ذكرها أبو شجاع في المتن، فاستوفى جميع المسائل العلمية الموجودة في متن أبي شجاع، إلا ما سيستثنيه مما سيأتي مما يتركه لأجل سبب، لكن هذا هو الأصل. ثم يقول رحمه الله مسهلا لحفظه وفهمه، مسهلا هذا حال أي حال كوني، مسهلا لكتاب أبي شجاع لحفظه أي لأجل أن يحفظ، وفهمه أي لأجل أن يفهم، لأجل أن يفهم. خلاصة إذن هذا البيت، يقول الشيخ رحمه الله الناظم ما دام أن كتاب أبي شجاع متن فإني أقصد نظمه، وجعله على وزن معين، مع أني أستوعب وأستوفي في جميع ما كان يذكره ما ذكره أبو شجاع في المتن، وأكون مع ذلك مسهلا لما في الكتاب لأجل أن يحفظ ولأجل أن يفهم. إذن الشيخ رحمه الله ذكر في هذا البيت سبب تأليفه للنظم، وأنه نظم هذا الكتاب، ظاهر كلامه أنه نظم هذا الكتاب بثلاثة أمور. الأمر الأول استيفاء أصله، وهذا معنى قوله نظمته مستوفيا لعلمه، أنه أراد أن يستوعب جميع قلنا ما ذكره أبو شجاع في المتن، فلم يذكر مسألة إلا ما سيستثنيه مما كان ضعيفا أو رأى أنه يعني أبو شجاع خالف فيه الصواب. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني تسهيل حفظه، لأجل أن يسهل على الطلاب حفظ المسائل المذكورة في متن أبي شجاع. الأمر الثالث تسهيل فهمه، أي أن يسهل على الطلاب أيضا فهم المسائل المذكورة في متن أبي شجاع. أما الأمر الأول فهو قد يقال ليس بسبب، وإنما هو يعتبر من منهج الكتاب، وسيأتي ذكره لأجل ذلك سيأتي ذكره فيما سيأتي. أما الأمر الثاني وهو لتسهيل حفظه فهذا صحيح، بل هذه غاية أو مقصود أهل العلم في جميع المنظومات، ولهذا تجدون يذكرونه في المقدمات، ومن لم يذكره كذلك فإن مقصودهم من ذلك تسهيل الحفظ. ولهذا فإن علماء الأدب يقسمون الشعر إلى قسمين، شعر غنائي وشعر تعليمي. والشعر الغنائي هو الذي كان العرب تعرفه، ليس الغناء الذي نحن نقول الغناء المحرم، لا، يريدون بذلك الشعر الذي يتغنى به مما كان معلوم عند الجاهلية، أو يراد به العواطف أو الحماسات أو الفخر أو ما كان من هذا، هذا يقال الشعر الغنائي. والنوع الثاني هو الشعر التعليمي، وهو الذي أحدثه علماء الإسلام لتقعيد العلوم وتسهيل المسائل. ولهذا في القرن الثاني بدأ أن أئمة العلم ينظمون المسائل، وأول ما بدأ به فيما أعلم هو علم الاعتقاد، فإن أئمة السنة بدأوا أولا بنظم المسائل العقدية، ومن أوائل من نظم الإمام القحطاني رحمه الله صاحب نونية القحطاني، من أوائل من نظم الاعتقاد، لأنه في القرن آخر القرن الثاني. ثم بعد ذلك استمر أهل العلم على نظم على نظم المسائل حتى إنهم أدرجوا علوم الآلة، ولهذا يندر أن تجد علما ليس فيه نظم. فإذا المقصود من ذلك هو المقصود من الشعر التعليمي وهو تسهيل المسائل وتقعيدها، فهذا إذن صحيح، والحكماء متفقون على أن حفظ النظم أسهل بكثير من حفظ النثر. حفظ النظم أسهل بكثير من حفظ النثر، لأن النفس تشتاق للنظم، والسمع أيضا يرتاح لسماع النظم لأنه على جرس معين على وزن معين يرتاح له أكثر السمع. وكذلك أيضا أن من حفظ لا ينسى، لا ينسى باعتبار أنه ما دام أنه على جرس معين حتى لو نسي كلمة يذكر أنه يقول، يعني يجد أن في قلبه أن هناك كلمة محذوفة من هذا البيت أو من هذا، فلهذا يراجعه بخلاف المتن. في المتن ربما تقرأ وتترك كلمات وما تنتبه لها لأن لا ما كانت على نمط معين. ولهذا قال السفاريني في منظومتي: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، أي صار من عادة، وهذا كما تقدم بعد القرن الثاني أن أهل العلم صار من عادتهم أن يعتنوا في سبر النقال، لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. فهو يسهل الحفظ النظم، الإنسان يستطيع أن يحفظ النظم ولا يصعب عليه، وحفظ المتن فيه شيء من الصعوبة، وليس فقط في حفظه بل في بقائه في الذهن أيضا فيه شيء من الصعوبة بخلاف النظر. ربما الإنسان يحفظ نظما وحتى إذا نسي يراجعه فيسهل عليه المراجعة بخلاف المتن. إذن هذا حق ولا إشكال، وكلام أهل العلم في ذلك كثير. أما قضية الفهم، تسهيل الفهم هو الأمر الثالث الذي ذكره الناظم رحمه الله، فهذا مشكل، هذا مشكل، وإن كان بعض أهل العلم يذكره هذا أيضا من فوائد النظم، لكن في الحقيقة أنه مشكل، وذلك لأن النظم قد يحتاج الناظم إلى تغيير تراكيب الكلام مراعاة للوزن، مراعاة للوزن. ولهذا من تأمل ما كتبه أهل العلم في النظم وكذلك أيضا ما كتبه أهل العلم في المتون، لا شك أن المتون أقرب إلى الفهم من النظم، المنظومات، المتون أقرب إلى الفهم من المنظومات، لأن صاحب المتن يراعي فيه تراكيب كلام العربي من تقديم الفعل والفاعل والمفعول أو ما كان معروفا، بخلاف صاحب النظم. صاحب النظم ربما يؤخر المفعول إلى بعد كلمات ربما، ويقدم مثلا الجار المجرور ويحصل له شيء من هذا، والنظم يجعله يتقيد مثل هذه التراكيب حتى يجعل كلامه على وزن معين. وهذا لأجل هذا إذن القول بأن أنه نظم الكتاب لتسهيل فهمه فيه شيء من النظر والعلم عند الله، فإن متن أبي شجاع أسهل باعتبار الفهم من هذه المنظومة، هذا لا شك. فالقول بإذن أن المقصد أو أن سبب تأليفه للنظم أنه لأجل أن يسهل فهم الكتاب، فهذا الله أعلم، لا شك أنه فيه شيء من النفس، ولكن كونه تسهيل الحفظ هذا لا شك هذا صحيح. ولهذا انتقد أهل العلم على من ذكر نحو هذا في منظوماته، من ذكر، لأن أيضا أصحاب المنظوم كثير منهم ترى يقولون هذا أنهم نظموا لأجل تسهيل الحفظ ولأجل تسهيل الفهم، فتجد أئمة العلم ينتقدون عليهم يقولون لا، النثر أسبق إلى الفهم، النثر أسبق إلى الفهم، وإن كان أولئك يرون هذه قضية نظرية، وإن كان أولئك يرون أن النظم أسبق إلى الفهم، ولكن الله أعلم. الذي يظهر أن المتن وإن كان بعض الناس ربما يرتاح للنظم أكثر، لكن الله أعلم. الشاهد من هذا إذن أن المصنف رحمه الله ذكر في هذا البيت سبب تأليفه للنظم، وهو إن شاء الله واضح، لعله جاء الوقت، إن شاء الله ما بقي نأخذه غدا. إلهنا بارك الله فيكم.